قال رحمه الله: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ابن القيم رحمه الله نقل هذه الكلمة في مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة. فهي فائدة اقتبسها من كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقل ابن القيم رحمه الله معاني للصبر عن أهل العلم، قال: فقيل بالصبر أي عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي. فأي ذلكم مراد بقوله لما صبروا؟ قال رحمه الله: والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وبهذا يعلم أن الصبر المطلوب من المسلم أنواع ثلاثة، الصبر المطلوب من المسلم أنواع ثلاثة: الأول الصبر على طاعة الله، وهو حبس النفس على فعل الفرائض ولزوم الواجبات والقيام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله جل وعلا بالبعد عن المحرمات واجتناب المناهي والآثام بحبس النفس ومنعها عن فعل ذلك. والنوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة، عندما يصاب الإنسان بمصيبة يتلقاها بالصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر أنواع ثلاثة: إذا جاهد العبد نفسه على التحلي بها أوصلته بإذن الله سبحانه وتعالى إلى درجة الإمامة في الدين مع تحليه باليقين، كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد. إذا اجتمع في العبد هذان الوصفان الصبر واليقين حاز سعادة الدنيا والآخرة، حاز سعادة الدنيا والآخرة. وفقدهما يفقده سعادته. إذا فقد الصبر أو فقد اليقين أو فقدهما معا فقد السعادة، وإذا تحلى بهما حاز بإذن الله تبارك وتعالى السعادة. ما وجه ذلك؟ يعني لماذا صار الصبر واليقين بهذه المرتبة؟ من حاز الصبر واليقين حاز السعادة في الدنيا والآخرة. يقول: فإن القلب تطرقه طوارق، فإن القلب تطرقه طوارق، طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. قلب الإنسان تطرقه طوارق، وهي على نوعين: نوع منها طوارق تطرق القلب فيها المخالفة لأمر الله، ونوع آخر من الطوارق التي تطرق القلب فيها مخالفة لخبر الله. يترتب على النوع الأول، الذي هو طارق يطرق القلب مخالف للأمر، يترتب عليه ترك الأمر وعدم الامتثال. والنوع الثاني من الطوارق الذي يترتب عليه مخالفة الخبر، مخالفة الخبر ينشأ عنه تكذيب الله سبحانه وتعالى في أخباره. الأول عملي والثاني علمي، الأول عملي والثاني علمي. الأول ينشأ بسبب الشهوات التي تطرق القلوب، فيفسد بسبب الشهوات عمل الإنسان. والثاني الذي هو العلمي يفسد بسبب الشبهات التي تطرق قلب الإنسان. ولهذا كل فساد يحصل للإنسان يكون بسبب إما الشهوات أو الشبهات، كل فساد يحصل للإنسان سببه إما الشهوة أو الشبهة. الشبهة تفسد علمه والشهوة تفسد عمله. الشهوة الشبهة تفسد علمه والشهوة تفسد عمله. إذا دخلت على الإنسان الشبهات فسد علم الإنسان، وإذا دخلت عليه الشهوات فسد عمله. فكيف يحترز من الشبهات والشهوات؟ كيف يتقي من الشبهات والشهوات؟ كيف يسلم منهما؟ يحتاج إلى الصبر واليقين. يحتاج إلى اليقين من أجل أن يسلم من ماذا؟ الشبهات. يحتاج إلى اليقين، يعني يحتاج إلى اليقين وهو العلم الجازم الذي لا شك فيه، حتى لا تدخل عليه شبهة تفسد علمه. لأن الإنسان إذا لم يكن عنده يقين بعقائد الدين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إذا لم يكن في قلب الإنسان يقين وجزم، أي شبهة عارضة تخرجه عن الإيمان، تخرجه عن الاعتقاد الصحيح، تزيل قلبه عن الاعتقاد الصحيح. فباليقين يسلم الإنسان من الشبهات، باليقين يسلم الإنسان من الشبهات، وبالصبر يسلم من الشهوات. إذا جاءت الإنسان شهوة منعها بما آتاه الله سبحانه وتعالى من صبر. أما الإنسان الذي لا صبر عنده، أدنى شهوة عارضة تأخذه مباشرة، أدنى شهوة عارضة تأخذه مباشرة، تجرفه مباشرة. لكن الإنسان الذي عنده صبر تجد أن صبره بإذن الله سبحانه وتعالى يحجزه ويمنعه. كلما عرضت له شهوة زم نفسه بزمام الصبر، كلما عرضت له شهوة زم نفسه بزمام الصبر فامتنع عن الشهوة. أما الإنسان الذي لا صبر عنده ما أسرع أن يقع في الشهوات، والإنسان الذي لا يقين عنده ما أسرع أيضا أن تتخطفه الشبهات. قال رحمه الله: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوات والشبهات مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل مرة عن السفر إلى الخارج، السفر إلى الخارج ولا سيما إلى دول الكفر للدراسة، ما حكم ذلك، ما حكم ذلك؟ قال رحمه الله جواب عظيم جدا مبني على هذا الأصل الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله هنا. قال: يجوز السفر للدراسة، دراسة الأمور الدنيوية في بلاد الكفر، بثلاثة شروط. الأول أن يكون عند العبد علم يحميه من الشبهات، أن يكون عنده علم بدين الله تبارك وتعالى يحميه من الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، رجل عنده دين وديانة وخوف من الله سبحانه وتعالى يحميه من الشهوات. الأمر الثالث أن يكون هذا الأمر الذي ذهب لدراسة مما يضطر للذهاب إليه، مما يضطر للذهاب إليه. أما إذا كان لا يضطر إليه، موجود في بلده ويمكن أن يستفيد في بلده، يبقى في بلده يتعلم هذا الأمر. لكن إذا ذهب الإنسان لهذه الدراسة وليس عنده دين يحميه من الشهوات، وليس عنده علم يحميه من الشبهات، ماذا سيكون هذا الإنسان الذي ذهب إلى ديار الكفر؟ ماذا سيكون إذا لم يكن عنده دين يحميه من الشهوات وليس عنده علم يحميه من الشبهات، تجد رأسه وقلبه تدخل عليه من الشبهات المفسدة لدينه ولا يستطيع ردها لأنه ليس عنده علم، وتجد أيضا الشهوات تلو الشهوات تجرفه إلى موارد الفساد ومواضع الرذيلة، فيقع فيه فساد من الجهتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. نعم قد يحصل بعضهم ما ذهب إليه من أمر دنيوي، لكن رأس المال الذي هو الدين بسلامة الإنسان في علمه وعمله مما يكون به نجاته أمام الله سبحانه وتعالى يذهب عليه ويفسد عنده. قد يبرع نعم في بعض التخصصات والمجالات لكنه يؤثر عليه في ديانته، ولهذا يحتاج الإنسان إلى هذين الأمرين حاجة ماسة، الصبر واليقين، سواء كان في بلده أو في أي بلد ينتقل إليها يحتاج إلى الصبر واليقين حتى يسلم من هذين الدائين العضالين الفتاكين الشبهات والشهوات. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض الباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. إذن قوله جل وعلا استمتعتم بخلاقكم هذا في جانب الشهوات، وقوله وخضتم كالذي خاضوا هذا في جانب الشبهات. ماذا ترتب على هذا الإغراق في الشهوات والشبهات؟ قال: أولئك حبطت أعمالهم. ماذا ترتب على هذا الإغراق في الشهوات والشبهات؟ قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال: فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل ولهذا ما أعظم خطورة الإنسان إذا كان بهذه الصفة، ما أعظم خطورة حياة الإنسان إذا كان بهذه الصفة، إذا كان يستمتع مباشرة بأي لذة تعرض دون أن ينظر هل هي مأذون بها مشروعة أو لا، وأيضا يخوض في الأمور العلمية الخبرية دون أن يكون عنده بينة هل على ما يقول حجة ودليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان بهذه الصفة ما أعظم خطورته، لأنه يفسد عنده الجانبان العلمي والعملي. وربنا جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا لنصلح في هذين الجانبين ولنستقيم في هذين الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في سورة الطلاق خلق لتعلم، وفي الذاريات خلق لتعبدوا. فنحن خلقنا للعلم والعمل، خلقنا في هذه الحياة للعلم والعمل، لنعمل ونعبد، نعلم حقائق الدين وعقائد الإيمان الواردة في الكتاب والسنة، ونعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة بما شرعه لنا سبحانه وتعالى. فالشبهة تفسد جانب العلم، والشهوة تفسد جانب العمل ولهذا يحتاج الإنسان إلى حرص شديد على نفسه من أن يفسد عليه دينه من جانب الشهوات أو من جانب الشبهات. والشيطان في إفساده الإنسان وإبعاده عن الصراط المستقيم يأتيه من أحد الطريقين، وهو كما ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان مصائد الشيطان، يقول إن الشيطان يشام القلب، يشام يتعرف على ميول الإنسان إلى أي شيء يميل. إذا كان عنده تدين وميل للتدين يأتيه من طريق الشبهة، إذا كان عنده تدين يأتيه من طريق الشبهة حتى يخرجه من الدين بالشبهات. وإذا وجد في تدينه ارتخاء أتاه من طريق الشهوات وزين له الشهوات حتى يبعده عن الدين بالشهوات. فيحتاج الإنسان ليسلم من ذلك إلى صبر ويقين، يحتاج إلى صبر ويقين، صبر يحجزه عن الشهوات ويقين يحميه من الشبهات، صبر يحجزه عن الشهوات ويقين يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشبهات. والعاصم والحافظ رب العالمين جل وعلا لا شريك له.